السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لوحدانيته وشرح نفوسنا لإدراك ربوبيته ووفقنا لحمده وعبادته. نحمده على نعمه التي ليس لها بداية ولا نهاية ولا أمد ولا غاية، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو القوة القاهرة والعزة الباهرة، ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، بعثه بأشرف الرسالات والأديان، وجعل شريعته صالحة لجميع القرون والأزمان، صلى الله عليه وآله الطيبين المنتجبين الحافظين لشريعته من تحريف الغالين وتأويل المقصرين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه واستشعار الخوف من غضبه والتطلع إلى رضاه ورحمته. جعلنا الله وإياكم من المبادرين إلى الطاعات والحذرين من الوقوع في المعاصي والخطيئات. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. صدق الله العلي العظيم. الآية الكريمة في سياق آيات تتحدث عن الأنبياء والمرسلين، والله سبحانه وتعالى يمتن عليهم ويتحدث عن بعض ما أولاهم إياه من نعمه، فيقول تعالى: ووهبنا لهم من رحمتنا. الله سبحانه وتعالى وهب وأعطى لهؤلاء الأنبياء والمرسلين من رحمته، وجعلنا لهم لسان صدق عليا. لسان صدق يقصد به الذكر الحسن، الذكر الجميل، والسمعة الطيبة. إن الله سبحانه وتعالى يمتن على أنبيائه ورسله بأن جعل لهم ذكرا حسنا وسبعة طيبة. والأنبياء والرسل في غنى عن السمعة وعن الشهرة بما يعرفون من مقامهم عند الله سبحانه وتعالى، ولكن الذكر الحسن والسمعة الحسنة هي نعمة من النعم يستفيد منها الأنبياء والرسل لصالح رسالاتهم ولصالح دعواتهم. وحينما يمتن الله على نبيه، أفضل أنبيائه ورسله، نبينا محمد صلى الله عليه وآله، يجعل من تلك النعم والمنن التي يمتن بها عليه قوله: ورفعنا لك ذكرك. أن له ذكرا رفيعا، أن له سمعة حسنة باقية بين الناس. من هذا نستنتج أن وجود ذكر حسن وسمعة طيبة للإنسان هو أمر محبذ مطلوب. الإنسان في هذه الحياة له نوعان من المكاسب، مكاسب مادية، الأموال، العقارات وما أشبه، ومكاسب معنوية. وفي طليعة المكاسب المعنوية السمعة الحسنة والذكر الجميل بين الناس. فإن الإنسان إذا كانت سمعته طيبة بين الناس هذا يوفر له أشياء كثيرة وعديدة. أولا يوفر له الراحة النفسية، فالإنسان يرتاح نفسيا حينما يكون ذكره جميلا بين الناس. وثانيا يوفر له الانسجام مع المحيط الذي يعيش فيه، والانسجام والرضا المتبادل بين الإنسان والآخرين لا شك أنه يريح الإنسان. وثالثا يساعده حتى في تحقيق مصالحه المادية وقضاء حاجاته المادية. فالإنسان الذي له ذكر حسن أقدر على الوصول إلى مآربه ومصالحه من الإنسان الخامل الذي لا ذكر له ولا رصيد له في المجتمع. وأخيرا فإن الإنسان إذا كانت له رسالة، إذا كانت له قضية، فهو أحوج ما يكون إلى الذكر الحسن والسمعة الحسنة. من له رسالة، من له قضية، ينبغي أن يسعى لإقناع الآخرين برسالته وقضيته، وهذا يعني أن يكون قادرا على التأثير في الرأي العام وعلى كسب الرأي العام إلى جانبه، سواء كان هذا الإنسان فردا، شخص عند قضية، أو كان مجتمعا. المجتمع الذي له قضية، المجتمع الذي له رسالة، من مصلحته أن يكون الرأي العام إلى جانبه، وأن يكون له ذكر حسن وسمعة طيبة في محيطه. هذا نوع من الانتصار لرسالته وقضيته. بعض الناس لديه قضية عادلة هو مقتنع بها، ولكنه لا يتجه لإقناع الآخرين بها، يدور في بيته وبين غرف منزله: أنا على حق، أنا قضيتي عادلة. لو استمر على هذه الحالة وهو يصرخ بينه وبين نفسه وفي داخل بيته أنه على حق، فهذا لا يعني أن يقتنع الآخرون أنه على حق. عليه أن يقنع الآخرين، عليه أن يتحرك باتجاه الآخرين، عليه أن يكسب الآخرين إلى جانبه. وكذلك الحال في المجتمعات. بعض المجتمعات إذا كانت لها قضية أو رسالة تدور في حلقة مفرغة داخل نفسها، يجلسون مع بعضهم البعض وكل واحد يخطب على الآخر: نحن على الحق، نحن مظلومون، الآخرون ظالمون. طيب أنت تقول هذا الكلام لمن هو مقتنع به؟ أنت تقوله لجماعتك، ما الفائدة في ذلك؟ المفيد أن توصل صوتك للآخرين، أن تكون قادرا على التأثير في الآخرين. قال أحد الكتاب، أحد الباحثين المهتمين: دخلت إلى أمريكا وذهبت إلى مساجد المسلمين، ذهبت لألتقي مع العرب والمسلمين، فوجدتهم في مساجدهم ومجالسهم يبكون ويصرخون على قضاياهم ومشاكلهم، ثم خرجت أفتش عن اليهود فرأيتهم في الأماكن العامة، في المسارح، في الحدائق، في وسائل الإعلام، في أماكن التأثير يتحدثون عن قضاياهم وأمورهم. يقول: فقلت إن من الطبيعي أن يكون الرأي في أمريكا، الرأي العام في أمريكا، إلى جانب اليهود وليس إلى جانب العرب والمسلمين، لأن اليهود يهتمون بإيصال صوتهم وإقناع الآخرين بقضيتهم الباطلة، بينما المسلمون يجترون آلامهم فيما بينهم، يجلسون مع بعضهم بعض ويقرؤون التعازي على أنفسهم، ويشجع كل واحد منهم الآخر على البكاء على مصيبته. هذا لا يغير شيء، هذا لا يفيد. ولهذا يجب على المجتمع إذا كان واعيا ومدركا لرسالته وقضيته أن ينطلق باتجاه الآخرين، أن يقنع الآخرين بقضيته، أن يقنع الآخرين برسالته، لا أن يبقى يدور حول نفسه ويتكلم مع ذاته. حينما بدأ العرب أو بعض الواعين من العرب والمسلمين في أمريكا، حينما بدأوا التحرك باتجاه الآخرين وشكلوا مجلساً، مجلس العلاقات العربية الأمريكية، ووضعوا شيئاً من الرصيد والجهد في العمل، استطاعوا أن يكسبوا في مواقع كثيرة واستطاعوا أن يؤثروا. أما حينما كانوا منغلقين على أنفسهم لا يهتمون بالرأي العام، فإن أعداءهم من الصهاينة صنعوا عنهم صورة سوداء قاتمة. أمريكا والدول الغربية حكومات لديها مراكز أبحاث، لديها مؤسسات، مؤسسات مختلفة تشريعية وتنفيذية وقضائية وإعلامية. اليهود صنعوا صورة سوداء عن العرب والمسلمين في تلك المؤسسات، والعرب والمسلمون غافلون، مشغولون في داخلهم، يتكلمون مع بعضهم البعض، يحاكون أنفسهم. طبعا في هذه الحالة ينتصر الآخرون ويكسبون الرأي العام، وهكذا الحال في كل مجتمع وفي كل بلد. إذا كان مجتمع عنده قضية عليه أن لا يترك الدوائر والمؤسسات المختلفة تصنع فيها عنه صورة قاتمة، يلوم الآخرين لماذا تكون انطباعاتهم عنه سيئة، لماذا يصوروننا بهذه الطريقة، لماذا يقولون عنا هكذا. هذا لوم للآخرين، ولكن على المجتمع أن يلوم نفسه لماذا لم يسعى هو أيضا لكي يسهم في تصحيح الصورة عن نفسه وعن ذاته. تريد من الآخرين أن يأتوك، تريد من الآخرين أن يبادروا إليك، لعل ذلك هو ما يفترض عقلا، ولكنك تعيش واقع، عليك أنت أن تبادر باتجاه الآخرين، لأن القضية قضيتك، لأن الرسالة رسالتك، فعليك أنت أن تسعى باتجاه الآخرين. وسائل الإعلام، دوائر صنع القرار، الأوساط المؤثرة في كل بلد من البلدان، على المجتمع أن يسعى لكي يصل إلى هذه الجهات والأوساط. في بعض الأحيان وكحالة غير سوية يصاب الإنسان بشيء من الزعل والقهر، يزعل وينقهر ويجلس منكفئا على نفسه، يعني مثل إنسان عند قضية في المحكمة، الطرف الآخر جاء له بمحام قوي وكانت أدلته أكثر إقناعا فيغضب ويجلس في بيته. طيب الآخر هو الذي سيكسب القضية، الحل أن تفكر كيف تواجه. كيف توصل حجتك؟ كيف توصل صوتك؟ كيف تدافع عن حقك؟ لا أن تجلس في دائرتك المغلقة تردد نفس الكلام وذات الدعوة مع من يوافقك الرأي ومع شركائك في هذه القضية والدعوة. نحن حينما نقرأ الروايات الواردة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وحينما نرى تجارب الآخرين، ندرك أن أي مجتمع من المجتمعات له رسالة وقضية، فإنه يحتاج إلى عدة أمور لكي يكسب الرأي العام إلى جانب قضيته. أولاً، أن يخلق من نفسه واقعاً صالحاً، أن يقدم نفسه كواقع إيجابي، لأن الناس عقولهم في عيونهم ويتأثرون بالطرف الآخر حينما يرون وضعه جيدا، وهذا ما استفاد منه الصهاينة، ما استفاد منه الإسرائيليون اليهود. الآن مع كل الخلافات الداخلية عندهم، ولكن لهم قانون، عندهم ديمقراطية، عندهم أحزاب يحسمون خلافاتهم عبر الطرق القانونية المنتظمة، في الواقع صنعوا أفضل ديمقراطية لأنفسهم في الشرق الأوسط. صحيح مع الفلسطينيين، مع العرب، هم ظالمون، معتدون، غاصبون، لكن اليهود فيما بينهم داخل كيانهم القائم على الغصب والعدوان صنعوا لهم أفضل نموذج، وعدهم تقدم علمي، وعدهم تقدم تكنولوجي. طيب، حينما يقدمون أنفسهم للعالم بهذه الصورة وفي المقابل يقدم العرب أنفسهم بصورة أخرى، الاختلافات والصراعات والنزاعات والاستبداد والظلم والتمييز العرقي والقومي والطائفي، هل يلام العالم إذا أصبح مع الطرف الآخر؟ مبدئيا لا يلام، في الواقع صح باعتبار عندنا حق مشروع، لكن الناس يتأثرون بالواقع الذي يرونه أمامهم. لذلك المجتمع الذي يريد أن يكسب الرأي العام إلى جانبه عليه أن يحول نفسه إلى نموذج وإلى واقع مشرق يجذب أنظار الآخرين. وهذا ما كان يقوله الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم لشيعتهم: كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا. من ناحية ثانية، الأمر الثاني الذي يحتاجه المجتمع: الخطاب المقبول عند الطرف الآخر. إذا استمر العرب والمسلمون في أمريكا وفي العالم الغربي يتخاطبون معهم بالخطاب الذي لا يقبلونه، لا يفهمونه، لا يستوعبونه، لا يستطيعون التأثير عليهم، لابد وأن يكون لهم خطاب قابل مقبول عند الأطراف الأخرى. وهنا نقطة الامتحان: كيف تستطيع أن تقدم قضيتك ورسالتك بالشكل المناسب المقبول؟ الآن في عالم التجارة مصطلح التسويق، كيف تسوق البضاعة التي عندك؟ كيف تسوق الخدمة التي تقدمها للآخرين؟ في بعض الأحيان تكون قضية الإنسان عادلة، قضية المجتمع حقة، لكن الخطاب الذي يقدم به القضية خطاب سيء، خطاب استثارة، خطاب استفزازي. هنا من الطبيعي أن لا يتجاوب ولا يتفاعل معك الآخرون. لذلك من المهم جدا التفكير في الخطاب الذي تقدم به قضيتك، الذي تقدم به رسالتك. وهذا ما ركز عليه القرآن الكريم حينما يقول: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة وجادلهم بالتي هي أحسن، وقولوا للناس حسنا، وآيات كثيرة في القرآن الكريم التي هي أحسن. قولوا للناس حسنا يعني تقديم الخطاب الحسن المناسب الذي يؤثر في الطرف الآخر. أنت تريد التأثير في الرأي العام، أنت تريد أن تجذب الآخرين نحو قضيتك، فيجب أن يكون خطابك خطابا قادرا على الجذب والاستقطاب. أما إذا كان الخطاب منفرا استفزازيا فإنك ستخسر قضيتك. القضية العادلة لا تربحها، الطرف الآخر المعتدي الظالم يصبح في موقع أفضل من الموقع الذي أنت فيه. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث بذل الجهد للوصول للرأي العام وللأوساط الأخرى، أن لا ينكفئ الإنسان على نفسه، أن لا ينكفئ المجتمع على نفسه، ويترك لأعدائه أن يرسموا عنه صورة مشوهة. لا بد من التواصل، لا بد من الوصول، لا بد من محاولة التأثير، وهذا يحتاج إلى بذل جهد وإلى وضع رصيد في هذا الحساب، في حساب عمل التواصل، العمل للتواصل مع الساحة ومع المحيط ومع الآخرين. هذا ما نستطيع استفادته من خلال النصوص التي تؤكد على الذكر الجميل حتى بالنسبة للأنبياء، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني اجعل لي ذكرا حسنا عند الآخرين. وكما قلنا الأنبياء ليسوا بحاجة شخصية للذكر الحسن عند الآخرين، ولكن الله تعالى يعتبرها نعمة من النعم على أنبيائه، ورفعنا لك ذكرك، يعتبرها نعمة لأنها تخدم رسالة هؤلاء الأنبياء وتجذب الأنظار نحو دعوتهم وسيرتهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكي نستطيع خدمة قضايا الدين وقضايانا وقضايا المجتمع بالطريق الأفضل المناسب إن شاء الله. فإن الوسيلة مهمة كما هي الغاية مهمة، وكما أن الهدف نبيل ينبغي أن يكون الطريق إلى الهدف أيضا طريقا سليما صالحا. اللهم وفقنا للخير والصلاح، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الطغاة والظالمين والمعتدين. اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارحم أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك مجيب الدعوات. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة زاكية نامية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. صدق الله العلي العظيم. الإنسان في هذه الحياة معرض للأوضاع والأحوال المختلفة، فقد تمر عليه حالات رخاء كما تمر عليه حالات شدة، وبيناه ويعيش في صحة إذ أصابه شيء من السقم والمرض، وبينما تكون لديه مكنة وثروة إذ أصابته فاقة أو حاجة. وهذه هي طبيعة الحياة، وعلى الإنسان أن يدرك هذه الطبيعة لكي يتعامل مع الحياة بواقعية. ومن أجل أن يتمكن الإنسان من مواجهة حالات الشدة وحالات المحنة في هذه الحياة، يحتاج إلى توثيق الصلة بالله سبحانه وتعالى. الإنسان المؤمن الذي تكون صلته وثيقة بالله يكون أثبت عند المصائب، عند الشدائد، عند المحن، عند الابتلاءات، بينما الإنسان الذي تكون صلته ضعيفة أو منعدمة بالله سبحانه وتعالى فإنه يضعف عن المقاومة ويتراجع أمام أي مشكلة وأي شدة. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى يتحدث عن هذه الطبيعة في الإنسان: إن الإنسان خلق هلوعا. من طبيعة الإنسان فيه هذه الحالة، لكنها ليست حالة حتمية، وإنما أعطى الله تعالى الإنسان قدرة على مقاومة هذه الحالة والتغلب عليها. هي نزوع طبيعي، خلق هلوعا، والهلع بمعنى إما شدة الجزع أو بمعنى الضجر. إذا مسه الشر جزوعا، إذا مسته أية محنة أية شدة يجزع. والجزع في الأصل مأخوذ من القطع، قطع الحبل من نصفه، يقول العرب عنه جزع الحبل. الإنسان إذا سيطرت عليه المشكلة ينقطع عنده الأمل، ينقطع عنده الرجاء، يصبح وكأنه لا شيء خلفه، مقطوع. بينما الإنسان المتصل بالله سبحانه وتعالى يشعر دائما بأن خلفه ظهر، الله سبحانه وتعالى موجود، ولذلك أي محنة أي بلاء يصيبه فإن ثقته بالله تعالى عظيمة. وفي القرآن الكريم وفي النصوص الشرعية ما يكرس هذه الحالة في نفس الإنسان، مثل المقولة التي يذكرها القرآن الكريم: وأفوض أمري إلى الله. الإنسان يفوض أمره إلى الله، لكن ذلك لا يعني أن الإنسان يستسلم أمام المشكلة ولا يسعى لحلها. على الإنسان أن يسعى لحل ما يواجهه من مشاكل إذا لم يستطع. إذا كانت المشكلة مشكلة قاهرة لا حل لها، كما هو الحال مثلا في مواجهة قضايا الموت، لا حل لها، وقهر عباده بالموت والفناء. حينما يفقد الإنسان عزيزا من أعزته، ماذا تستطيع أن تعمل أمام هذه المشكلة؟ هل تستطيع أن تمنع الموت؟ هل تستطيع أن تعيد له الحياة؟ لا حل أمامك في مثل هذه الحالة. وكذلك سائر المشاكل التي تفرض نفسها على الإنسان ولا يستطيع الإنسان تجاوزها، عليه أن يفوض أمره إلى الله، عليه أن يتوكل على الله. هناك رواية جميلة عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام تلخص هذا الأمر. يقول عليه السلام: إياك والجزع، فإنه يقطع الأمل ويضعف العمل. الإنسان إذا سيطر عليه الجزع لا يفكر تفكيرا سليما، لا يتجه لمعالجة المشكلة التي حصلت له، يسيطر الجزع على نفسه، يصيبه اليأس، يصيبه الإحباط، يقطع الأمل ويضعف العمل، لا تكون له همة لكي يعمل ويتحرك، ويورث الهم. واعلم أن المخرج في أمرين: إذا حصلت مشكلة، أمير المؤمنين عليه السلام يقول: واعلم أن المخرج في أمرين، ما كانت فيه حيلة فالإحتيال، ما كان هناك مجال للمعالجة فعليك أن تفكر في العلاج، ما كان فيه حيلة فالإحتيال، وما لم تكن فيه حيلة فالإصطبار. ما تستطيع مواجهته تواجهه، وما لا تستطيع مواجهته لا حل إلا أن تصبر. في كلمة أخرى يقول عليه السلام: إن صبرت جرى عليك القضاء وأنت مأجور، وإن جزعت جرى عليك القضاء وأنت موزور. في الحالتين القضاء سيمشي سيسير، ولكن هل تكون مأجورا أو تكون موزورا؟ نحن نجد في عالم اليوم كيف أن هناك مشاكل مادية واجتماعية كثيرة تضغط على الإنسان، مما يجعل الإنسان في حاجة أكبر إلى الملاذ الروحي، في حاجة أكبر إلى الدعم المعنوي. ومع الأسف الشديد هذا مفقود في الأجواء العامة وعند الكثيرين، ولذلك أصبح الإنسان يواجه المشاكل من دون ظهر، من دون سند روحي معنوي. ولهذا نقرأ يوميا في الجرائد ونسمع من وسائل الإعلام عن حالات الانتحار أو محاولات الانتحار. إنسان تواجهه مشكلة فيسيطر عليه، تسيطر عليه حالة الإحباط، حالة القلق، يصيبه الجزع. الجزع يقود الإنسان إلى هذه التوجهات، يهرب إلى مثل هذه الطرق، إلى الانتحار، وبالتالي يخسر نفسه في الدنيا والآخرة، يخسر نفسه في الدنيا والآخرة. هناك رواية في السيرة النبوية الشريفة على نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام أن رجلا من الصحابة كان من المجاهدين الأشداء في معارك القتال. الرواية تقول أنه في المعركة أصيب بجراحة، جرح، وكان ألم شديد، يواجه ألم شديد في جراحته، فلم يتحمل ذلك الألم فأخرج السيف وغرسه في ما يقرب من منحره في صدره وقتل نفسه، يعني انتحر. الرسول صلى الله عليه وآله قال: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. صحابي ومجاهد، لكن حالة الجزع سيطرت على نفسه. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليعمل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنة، ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار، وإنما الأعمال بالخواتيم. لذلك حالة الجزع قد تقود الإنسان إلى مثل هذه الأمور. وهناك البعض من الناس يخدعون بالهروب من المشاكل، تصيبهم مشكلة فيسيطر عليهم الجزع فيفتشون عن المفر فيقعون في فخ المخدرات والعياذ بالله، من أجل أن يهرب من المشكلة، يعيش أنس مصطنع حينما يتناول هذه المواد المخدرة. في بعض الأحيان يكون تناول هذه المواد هو بسبب سيطرة حالة الجزع على الإنسان. وفي بعض الأحيان حينما يسيطر الجزع على الإنسان يقوم بأعمال ضارة، يتصرف تصرفا ضار تجاه الطرف الآخر. عنده مشكلة مع إنسان، بسرعة يوصل نفسه إلى طريق مسدود فيستخدم العنف. إذا استخدم العنف حتى لو كان هو محق فسيكون مبطلا، حتى لو كان هو مظلوما فسيتحول إلى ظالم. وكل ذلك من آثار سيطرة حالة القلق وحالة الاضطراب وحالة الجزع على نفس الإنسان. نحن بحاجة ماسة إلى أن نتواصل مع الينابيع الروحية، أن نتواصل مع الجوانب المعنوية، نوثق صلتنا بالله سبحانه وتعالى ونكون على ثقة. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. والأطباء يلاحظون أن المريض الذي يتمتع بمعنويات رفيعة وتكون عنده ثقة بالله يستطيع مغالبة المرض، يتقوى على المرض. بينما المريض إذا أصابه حال الجزع وإذا أصابه اليأس فإنه يعين المرض على نفسه. وهكذا في كل المجالات. رأينا حينما حصلت مشاكل الأسهم وبعض الناس تضرروا من خسائرهم في مجال الأسهم، كيف أن البعض من الناس سيطرت عليه حالة الجزع، ما أصبحت حياته حياة، أصبح يعيش في جحيم دائم وفي قلق مستمر. وعلى ماذا؟ لو ذهب كل المال، نفسك أغلى منه. هذا المال أنت جلبته بتوفيق الله بنعمة الله وبجهدك، وإذا ذهب فستستطيع أن تعوضه مرة أخرى إذا حافظت على همتك وإذا حافظت على قوتك النفسية. أما إذا أتلفت نفسك، أما إذا سيطر الجزع عليك فإنك تخسر مرة أخرى. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: المصيبة واحدة وإن جزعت صارت اثنتين. الجزع هو مصيبة أخرى. وقال في رواية أخرى: من جزع فنفسه عذب، وأمر الله سبحانه أضاع وثوابه باع. ولهذا الآية الكريمة: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلي. المصلي يعني المتصل بالله سبحانه وتعالى، بصلاته يتصل بالله. الذين هم على صلاتهم دائمون. ورد في رواية عن الإمام الباقر عليه السلام أن المقصود هنا ليست الصلاة الواجبة، الصلاة الواجبة الذين هم على صلاتهم يحافظون، هنا الذين هم على صلاتهم دائمون هي الصلاة المستحبة، يعني الإنسان يداوم على النوافل، وهي تعبير عن التواصل المكثف مع الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحنا من رحمته ما يعيننا به على مشاكل الزمان. اللهم أعنا على أنفسنا كما أعنت الصالحين على أنفسهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، اقض حوائجنا وحوائج السائلين. اللهم فك جميع الأسرى، فرج عن جميع المكروبين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار الظالمين المعتدين. اللهم ارحم أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات، إنك مجيب الدعوات. إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تعالى، إذ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.